عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، ما أجمل أن يحب العبد ربه تبارك وتعالى، ما أجمل أن يقف العبد في ساعات ووقفات ليتعرف على ربه ومحبوبه الأعظم الله جل جلاله. ويا أحبتي في الله، إنني معكم في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الجلسة الطيبة المباركة وهذه الحلقة الطيبة التي أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلها خالصة صافية مسلمة من كل شائبة موجهة لربنا تبارك وتعالى. هذه الحلقة أتحدث معكم أحبتي في الله عن معان إيمانية حول اسم من أجل أسماء الله تبارك وتعالى وأعلاها من حيث عبودية القلب لله تبارك وتعالى حول هذا الاسم. إنه اسم حينما تشرق ظلاله في سماء القلب تبدد كل ظلمة، وحينما يؤمن القلب بهذا الاسم ويعبد الله تبارك وتعالى بلازمه ويعيش مع إيمانياته تنسف الذنوب والمعاصي، ولم لا، وهذا الاسم في ظلاله يدخل العبد الجنة من باب مميز وباب خاص. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: أدخلوا من لا حساب عليه من الباب الأيمن. هذا يقول الله تبارك وتعالى في يوم القيامة: أدخلوا من لا حساب عليه، أي إلى الجنة، من الباب الأيمن، وهم شركاء الناس في باقي الأبواب. شركاء الناس، ناس الأوائل، ناس لهم باب خاص يدخلون منه إلى الجنة، الذين يعبدون الله تبارك وتعالى حق العبادة بهذا الاسم العظيم. نعم أحبتي في الله، إنه الباب الأيمن، إنهم أصحاب مقام إيماني عال، حينما ينضبط في القلب يكون هذا فيه دلالة حب متميز وصدق في اللجأ إلى الله تبارك وتعالى، له طابع خاص وصورة متميزة جدا. إنه اسم الله الوكيل. أحبتي في الله، ماذا نعلم عن هذا الاسم؟ ماذا نفهم عن معناه؟ ماذا، هل وقفنا على أحد تعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاسم؟ هل سمعنا عن أحد عبد ربه تبارك وتعالى بهذا الاسم؟ ماذا نفهم عن معنى هذا الاسم؟ هذا هو موضوع حلقتنا بإذن الله تبارك وتعالى. مع هذا الاسم العظيم الجليل، اسم الله الوكيل، نتجول. وأنا لا أدعي أني أستطيع أن أحصي الكلام عن هذا الاسم في حلقة من الحلقات، لكني أحاول جاهدا أن أجمع أقصى ما استطعت بإذن الله تبارك وتعالى بعبارة سهلة موجزة بسيطة واصلة إلى القلوب، أسأل الله أن يتقبلني وإياكم. ومع هذا الاسم العظيم أحبتي في الله، الوكيل الذي هو الكفيل الذي تكفل وتوكل بما يصلح شؤون عباده، الوكيل الذي هو غني غني قوي رحيم، أنت كعبد تتوكل عليه، تكل أمرك إليه، تشعر بعجزك وضعفك وفقرك، أنك لا شيء ولا تستطيع بنفسك أن تتوصل إلى أي شيء، لأنك عبد ضعيف فقير مسكين، وتحتاج إلى قوي تنزل حاجتك به، وتحتاج إلى غني تطلب حاجتك منه. إنه الله الوكيل، قوي غني عنده كل ما تطلب بل وفوق ما تطلب، قوي يستطيع أن يوصل إليك حاجتك، رحيم يحب أن يعطيك، يحب أن يكرمك سبحانه وتعالى. وهذا هو ربنا، وهذه صفات ربنا، يحب أن يكرم، يحب أن يعطي، يحب أن يرحم، يحب الجود سبحانه تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، في ظلال هذا الاسم العظيم ورد في كتاب الله تبارك وتعالى هذا الاسم 14 مرة، ومن ذلك قوله سبحانه: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله، أي يكفينا الله ونعم الوكيل، نعم الكافي، نعم الكفيل سبحانه وتعالى. وقال الإمام البخاري بسنده عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال له الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم أحبتي في الله، تعالوا بنا أحبتي، بعيدا عن المقدمات الطويلة، فأنا أحب أن أقف سريعا مع الوقفات الإيمانية حول هذا الاسم الجليل، اسم الله الوكيل. أحبتي في الله، الوقفة الأولى: الوكيل الذي توكل وتكفل بإيصال الخير إلى عباده الذي لا بد منه، كل ما لا بد منه تكفل الوكيل أن يوصله إلى عباده، كل ما لا بد منه، كل ما لا يمكن الاستغناء عنه. أرأيتم أحبتي في الله، أرأيتم عظمة رحمة الله تبارك وتعالى، عظمة رحمة الوكيل سبحانه وتعالى، تكفل وتوكل بإيصال كل ما لا بد منه. أنت ما الذي لا بد منه بالنسبة لك؟ الهواء، هذا لا يمكن أن تستغني عنه يعني ولا لحظة، لا يمكن أن تستغني عن الهواء ولا نص دقيقة. لذلك لم يجعل الله تبارك وتعالى الوكيل الرحيم سبحانه لم يجعل لبشر ولا لمخلوق على هذا الأمر سلطانا. أيضا أحبتي، نعمة الشمس، لا يمكن أبدا أن نستغني عن الشمس، ولا يمكن أبدا أن نطيق أي انحراف في الشمس، أي تغير، تقترب تبعد تبتعد، هذا لا يمكن أن نتحمله. لذا لم يجعل الله تبارك وتعالى لأحد سلطانا على الشمس، نعم، ولا القمر. لو كان جعل سلطان لبشر على الشمس لأحرق الذين غضب عليهم، ولا جعل الذين غضب عليهم أيضا يموتوا من شدة البرد والتجمد. ولو جعل أيضا لبشر سلطانا على القمر لا حكم على أناس بأن يموتوا من العطش، يموتوا موت بطيء، أو يموتوا من الغرق بخاصية المد والجزر. نعم أحبتي، فسبحان الذي لم يجعل لذلك للشمس ولا للقمر ولأي هذه النعم سلطانا أبدا، لم يجعله لبشر ولا لمخلوق. قال ربنا: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. أرأيتم أحبتي الشمس والقمر بقدرة الملك سبحانه وتعالى؟ نعم. والليل والنهار أيضا لا يتحكم فيها إنسان، إنها بيد الملك وتعاقبها بيد الملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. سبحانك ربنا جعلت كل ذلك تحت سلطانك وقهرك وتصريفك، أذنت للكافر عدوك أن يستظل تحت سمائك دون أن تنزل صاعقة تحرق، أذنت للكافر العاصي أن يمشي على أرضك دون أن تبتلعه أرضك ودون أن تخسف به جبالك، أذنت للعاصي وللكافر سبحانك أن يستدفئ بشمسك وأن يستمتع بثمرات أرضك سبحانك، ما أرحمك. توكلت وتكفلت بذلك فأنت الوكيل، نعم الوكيل، نعم الوكيل، إنها وكالة تمتلئ بالرحمة، ولا يكون ذلك إلا منك يا ربي، لا يكون ذلك إلا منك سبحانك، ما أرحمك. والله إن اللسان لا يعجز عن أن يعبر عن مدى رحمة الملك، عن مدى رحمة الوكيل سبحانه. تقرب إلينا وتودد إلينا بالنعم، نعم عظيمة جدا جدا كما ذكرت منها، بل أريد أن أقول لحضراتكم أمرا هاما، أن النعم التي ذكر الله تبارك وتعالى بعد تعديدها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، بعدما قال انظروا إلى الله عز وجل وفي معرض الامتنان ماذا يقول؟ يعدد النعم، ماذا قال؟ قال وذكر نعمة خلق السماوات، خلق الأرض، خلق الليل، خلق النهار، خلق الشمس، خلق القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من
من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم أحبتي، تكفل الله بإيصال ما لا بد منه لأنه الوكيل. طيب الطعام الشراب أقل حاجة من الهواء، جعل تحمل الإنسان له قد يمتد إلى أسبوع أو يزيد، تحملك للطعام أكثر شهر أو يزيد، تحكم الناس في الهواء صفر، في الماء ضئيل، في الطعام أعلى شوية من الماء، وهكذا. كلما كان استغناء العبد عن النعمة أكثر جعل لغيره سبحانه نوع تحكم فيها، أما ما لا يمكن أن يستغني الإنسان عنه لم يجعل لغيره سبحانه تحكم فيها سبحانه وتعالى. نعم أحبتي في الله، الوكيل الذي تكفل بإيصال ما لا بد منه لعباده سبحانه وتعالى. نعم أحبتي، أيضا من هذه المعاني الإيمانية الرقيقة الهامة حول اسم الله الوكيل، هذا هو المعنى الأساسي الذي يتوكل عليه المتوكلون، تلجأ إليه، تنزل حاجتك به، تشعر بعجزك وضعفك وفقرك وأنك لا شيء، ولا يمكن أبدا أن تحقق شيئا لنفسك. إذن لابد أن تنزل حاجتك بمن يستطيع أن يأتي إليك بها. هل تنزلها على بشر؟ ترمي حمولك على بشر؟ على مخلوق؟ تقول لي ده رجل منصب وإنسان عنده المال، تتوكل على بشر في رزقك، في دفع ضر، في جلب منفعة؟ كيف يقبل هذا وهو فقير إلى من يفعل له ذلك؟ فقير. طب الجاه والمال والمناصب والكراسي ممكن فجأة يزول فيكون أشد حاجة منك، ممكن ولا لا؟ نعم ممكن. إذن إنك تتوكل على بشر يبقى أنت كده عندك عدم ضبط في الموازين والمقاييس، وجهت نفسك وجهة فاسدة مش هتطلع منها بحاجة، مش عقل، ده اسمه سفه. يبقى لما تيجي تنزل حاجتك تنزل حاجتك بقادر، قدرته لا تضاهيها قدرة، بغني غناه لا حد له، بقوي لا تضاهي قوته قوة، له القوة المطلقة والقدرة المطلقة والغنى المطلق والرحمة المطلقة إلى آخر ذلك، ولا يكون ذلك إلا لله تبارك وتعالى. فتنزل حاجتك برب، تعتمد على الله سبحانه وتعالى، تحس بعجزك وضعفك وإنك مش حاجة، تعتمد على ربنا سبحانه وتعالى، تسلمه أمرك وإنت مطمن تماما تماما، تسلمه أمرك، والنتيجة التي تأتي بعد ذلك إنت مستسلم مستسلم. ليه؟ لأن عندك حسن ظن في ربنا أنه لا يأتي بالحسنة إلا هو، وطالما أنت عبد ورميها على ربك سبحانه وتعالى لن يحملك على ربك مش هيضيعك. أنت بتحسن الظن بربك سبحانه وتعالى، تحسن الظن بربك، تنزل حاجتك بربك وأنت مطمئن، وما فيش حد هيجيب لك إلا هو. ده مش بس أمور الدنيا، ده أمور الآخرة كمان. أنت عندك في أمور الآخرة إن أردت رزق، من الذي يأتي بالرزق؟ الله الرزاق، مش هيجي رزق إلا من قبله. طيب إن أردت عطاء، مش هيجي العطاء إلا من قبله سبحانه وتعالى. طب فيه مرض، مش هيأتي الشفاء إلا من قبله لأنه الشافي سبحانه وتعالى. أرأيتم أحبتي في الله؟ أيضا حتى في أمور الإيمان لما تيجي تتوب من ذنب مش هتتوب إلا من قبله. إزاي؟ أيوة، التوبة مش بتيجي منك ولا بفهلوتك ولا بشطرتك ولا بفضلك، إنما بفضل الله التواب الذي يعلم الحاجة اللي تأثر فيك وترجعك لطريقه فيقدرها أمامك فتتوب وتعود. يبقى مين اللي خلاك تتوب؟ ومين اللي يسر لك أسباب التوبة؟ الله التواب. شفت أنت محتاج له قد إيه؟ شفت أنت فقير إليه قد إيه؟ حتى في الإيمانيات، حتى في الهداية هي أعلى وأهم وأجل. طيب نشوف معانا الاتصال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ.
يا أختي تفضلي.
أسألك يا فضلت الشيخ، الله يخليك تدعي لي ربنا يديني ذرية صالحة.
حاضر.
أنا متجوزة بقالي يعني سنتين وأخذت بالأسباب وكل حاجة وعملت كل حاجة تتعمل وما تتعملش.
حاضر.
بس للأسف يعني مش لاقي دعم نفسي من أي حد، ما قداميش يعني. أنا دلوقتي بصلي وبقول يا رب، فأنا محتاجة دعوة راجل صالح زيك إن شاء الله نحسبك على خير.
ربنا يكرمك.
وعاوزك تدعي لي يا شيخ أمانة ما تنساني، وربنا ما يحرمش أي حد أبدا من ذرية صالحة يا رب.
اللهم آمين.
يديني ويدي كل واحدة عاوزة تخلف يا رب.
اللهم آمين يا رب العالمين.
وجزاكم الله ألف خير فضيلة الشيخ. جزاكم الله ألف خير.
الله يكرمك يا أختي. حبيبي في الله، إحنا لسه سبحان الله في موضوعنا. يعني هذا السؤال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق هذه الأخت وكل من حرم نعمة الذرية أن يرزقه الذرية الصالحة التي تكون له قرة عين في الدنيا والآخرة. وأنا يعني أهيب بهذه الأخت وكل يعني أمثلها من أخواتنا وإخواننا أن يلزموا دعاء القرآن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يلزم هذا الدعاء ويكثر من الاستغفار ويدعو ربنا ان يرزقهم دعاء كده على طول، الدعاء اللهم ارزقنا الذريه الصالحه، واحنا ان شاء الله ندعي لهم، وان ان شاء الله ربنا عز وجل يعني لن يخيب ابدا عبد توكل عليه. فانا لسه في موضوعنا بقول انت عايز اي حاجه، الحاجه دي مش هتلاقي الا عند ربك. احنا يا حبيبي في الله لابد ان نعلم هذا اولا، دي النقطه الاولى في هذا المعنى المهم الخطير، انك ازاي تتوكل على ربك سبحانه وتعالى. معنى الاول انك تعرف انك فقير، انك ضعيف، انك محتاج له، ان مفيش هياتي اي خير الا من قبله سبحانه وتعالى. ده انا بقول لحضراتكم مش بس مساله الرزق، مش بس مساله النعم والعطاءات الماديه، ولا مش بس مساله المصلحه، مصلحتك اللي انت عايزها الدنيويه، ده امور الاخره، امور الدين، التزامك، قربك من ربنا، تقواك، بكاءك من خشية الله، محتاجة توكل على الله عز وجل لابد، لأن ده مش هيجي منك ولا بشر يستطيع أن يأتي إليك بذلك، إنما الذي يأتيك بذلك هو الله سبحانه وتعالى وحده. أنا عايز يعني أريد أن ينغرس هذا المعنى في قلوبنا. زي الأخت التي تقول الذرية، الذرية هذه لا يمكن أن تأتي إلا من قبل الملك سبحانه وتعالى المصرف للأشياء كلها. وأنا أذكر حاجة بسيطة جدا جدا سمعتها من بعض الإخوة الدعاء، بيقول إن في مرة واحد من الناس الطيبين يعني كان بيزور واحد في عمل، وبعدين بيسلم على الولد ابنه، هو ده محروم من الذرية، الزائر ده محروم من الذرية، فقال له تعرف تجيب ولد زي ده؟ وطبعا معروف ان الراجل سنه دخل على 40 سنه تقريبا وما فيش ذريه. فبيقول مشيت والله مهموم حزين جدا جدا، وانا مش عارف يعني اتاثر جدا، ومشي طول الطريق يبكي بكاء شديد جدا جدا. وبعدين وهو ماشي والطريق يعني ظلام الليل وماشي مش شايف قدامه من شده البكاء، فبيقول بكيت طويلا وقلت، نظرت إلى الله إلى السماء وقلت يا رب أنا ما أقدرش يا رب، ما أقدرش إن أنا أجيب حتة عيل، بس أنت يا رب تقدر، يا رب ارزقني يا رب العالمين توأم ولد وبنت. ومشي الرجل، وسبحان الله العظيم بعد هذا اللج وبعد هذا التوكل على الله عز وجل مرت 9 أشهر فقط وكان قد رزقه الله عز وجل ما سأل. والعجيب إنه ما رزق إلا ما دعا به، سبحان الله العظيم. أرأيتم هذا توكل على الله، دي لحظة افتقار، لحظة شعور بالعجز، إنك ضعيف، إنك مش حاجة، إن أنت الذي يأتي لك بكل هذا هو الله عز وجل. أنا أريد أن نعيش هذا المعنى، لكن عشان ناخد المعنى بشموله، أتم أحوال التوكل على الله عز وجل أن تتوكل على الله سبحانه في تحصيل مصلحة أخروية دعوية عامة. الدعوة، الجهاد في سبيل الله، تعلم، تعليم العلم، إلى آخر كل ذلك. محتاج كده إن أنت وأنت بتدعو إلى الله، أنا فقير ضعيف يا رب، مسكين، ما أقدرش أوصل للناس كلمة إلا بفضلك، ما فيش حد يستوعب مني كلمة إلا بفضلك، لساني ما يتحركش وما يفتحش على قلبي إلا من عندك، القبول عند الناس كله من عندك، أنا مش حاجة، أنا صفر، أنا ما عنديش أي حاجة، حتى ولو كان يعني أشهر داعية في الدنيا، أنا مش حاجة، أنا صفر. توكل على الله سبحانه وتعالى، جهاد في سبيل الله، تعلم العلم، لا يعجب بنفسي أبدا، ينزل حاجته ولا يتوكل على الله في حصول ذلك. النتيجة تكون إن ربنا يبارك وهيعطيه عطاء لم يخطر بباله ولم يطرأ على خياله. يبقى توكل على الله في حصول مصلحة إيمانية عامة كالدعوة والجهاد في سبيل الله وتعليم العلم، يتوكل على الله، ينزل حاجته بالله، يحس ان هو ضعيف فقير عاجز، واللي يجيب له ده ربنا سبحانه وتعالى. اللي اقل منها انك تتوكل على الله في تحصيل معنى ايمان. يعني مثلا انت شفت مرة انسان بيبكي من خشية الله، مثلا انسان صوام قوام، نفسك تبقى كده، يا رب انا ضعيف، انا فقير، انا مسكين، انا بقدراتي ما اقدرش اعمل كده، انما يا رب بلجأ لك، اريد عونك، اريد المدد من عندك، عني يا رب، ساعدني يا رب، افتح لي باب القرب يا رب، افتح لي باب الرقة والقرب منك يا رب. هو ده السبيل، هذا هو التوكل على الله، انك تحس بفقرك وعجزك، وان اللي يقدر يجيب لك هو ربنا وما فيش غيره، مفيش غيره. وأقل من كده، يبقى المستوى الأولاني أنك تتوكل على الله في حصول الإيمانيات العامة كالدعوة والجهاد وتعليم العلم. أقل منها الإيمانيات الخاصة بك، التوبة والرجاء والخوف من الله والتنفل بالطاعات والذل لربنا والبكاء من خش إلى آخر كل ذلك. وأقل من دي المرحلة الثالثة بقى اللي هي في الأقل، انك تتوكل على الله في تحصيل الرزق. احنا كلنا في مقام المتوكلين على الله، اللي رميين حمولهم على الله عز وجل في تحصيل الرزق. انت عايز تبقى عندك مال معين، ترمي حمولك على ربنا وسيبها لربنا، ومش هيأتي لك بهذا الامر الا ربنا. صفقة تجارية مش هتجي لك الا من عند ربنا، ترمي حمولك على الله، ما تقولش فهلوتي وزكاوتي وعبقريتي وإلي اسم في السوق والكلام اللي احنا بنسمعه ده كله، لا يا حبيبي، انسى كل ده، كل ده مش حاجة. هناك من الناس من هو أزكى منك وأشد فهلوة منك وأكثر سعيا منك، وبرغم ذلك حرمه الله وأعطاك، يبقى مش بالشطار، إنما هي من عند ربك تبارك وتعالى. نعم أحبتي في الله، يبقى ده المعنى الأول، إنك تحس بعجزك وضعفك، وإن مش هتيجي إلا من عند ربنا. الحاجة الثانية المهمة جدا جدا، إن إحنا بنقول يا حبيبي يا إخواني وأخواتي في الله، إن إحنا مأمورين إن إحنا نقوم بسنة الله في خلقه، إحنا مش درويش، نقوم بسنة الله في خلقه. نعمل إيه يعني؟ إحنا نتوكل على الله صحيح، إنما نأخذ بالأسباب. إحنا لا يمكن أبدا أن نتخيل أن إنسانا جائعا يأتيه الشبع دون أن يأكل، لازم يأكل. لا يمكن أبدا أن نتخيل أن إنسانا أراد الولد أن يكون عنده ذرية أن يكون عنده ذرية دون أن يتزوج، لابد أنك تتجوز تأخذ بالأسباب. طيب الأخت اللي بتسأل بتقول أن هي متجوزة بقى سنتين وما فيش، نتوكل على الله وندعو الله ونلجأ إلى الله ونرمي حملنا على الله عز وجل عشان نعرف أنها لا يمكن أن تأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله يأتي الله بالرزق إن شاء سبحانه وتعالى. إحنا بنرجوه وبندعوه وهو يصرف الأشياء كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكننا نسأله رحمته، رحمته يعني نسأله أن يرحم قلب هذه الأخت وأن يقر عينها بولد وبنت وذرية تثلج صدرها وتقر عينها هي وجميع أمثالها من أخواتنا وإخواننا. نعم حبيبي، فأنا بقول إحنا بناخذ بالأسباب، إنما مؤمنين إيمان جازم إن الأسباب لا يمكن أن تأتي بنتيجتها إلا بأمر الملك. واحد عشان ينجح لازم يذاكر، إنما ممكن يذاكر ومش هتنجح إلا بأمر الملك سبحانه وتعالى. لو ما أخذتش بالأسباب عمرك ما هتنجح، إنما لازم تذاكر لكي تنجح، لازم تسافر لكي تحج، ولا يمكن أن تحج وانت هنا، ولا يمكن أن تصلي بالكعبة وانت في بلدك، لازم تروح بالكعبة تصلي، لازم تروح المسجد الحرام عشان تصلي، تسافر له عشان تصلي. هي دي مسألة الأخذ بالأسباب. واللي بيتكلم في المسألة دي أنا أقول له أتحداك، تعال أنت قدامي دلوقتي أنا عايزك بكرة يكون عندك ولد، يكون عند من غير ما تتجوز ومن غير أي حاجة. أقول له تعال ما تاكلش لمدة شهور وشوف هتعيش إزاي. يبقى إحنا مسألة الأسباب لابد من الأخذ بالأسباب. إنما بقول حاجة مهمة جدا، أنا وأنا باخذ بالأسباب مش ببص للحاجات دي، أنا باخد بيها لأن ربنا أمرني بيها. نفسي يكون عندي ذرية بتجوز، لأني مش هتيجي في دنيا الناس دي الأسباب اللي ربنا خلقها، وربنا خلق الكون بهذه الصورة، خلاص أنا باخد بالأسباب. إنما مؤمن إيمان جازم إن الله يأتي بالولد ربنا، فقلبي موصول بالله، قلبي مع ربي عز وجل، بأدعو ربي وألجأ إلى ربي وأتضرع إلى ربي سبحانه وتعالى وأنزل حاجاتي بربي، وإن شاء الله لن يخيبني ربي. معنى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا يا أبا معاذ،
أسعد الله مساءك يا شيخ،
ربنا يكرمك.
كل خير، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله أبو معاذ، ربنا يكرمك.
الله يجزاك خير يا شيخ ويزيدك علم وعمل.
وإياك حبيب، اللهم
أنا يا شيخ أخوك من السعودية، بس والله يا شيخ أحببت أني أبلغك أني أحبك في الله فقط لا غير.
ربنا يحبك يا أبو معاذ، حبك الله.
أي أيوة والله يا شيخ،
الله يكرمك.
مع السلامة.
حبيبي في الله، أرجع وأقول لحضراتكم الحقيقة المهمة جدا جدا، وعلى فكرة ده موطن خلل عند الكثير، إنه بيلجأ إلى الأسباب الدنيوية وكل هي كل حاجة في حياته. تاخدين بالكم؟ يعني مثلا رايح يعمل مصلحة مثلا في مؤسسة رسمية، واخد معاه واسطة، قلبه معلق بالواسطة، معلق بالبشر. يا ابني سيب الناس، خد بالأسباب صحيح، والشفاعة الحسنة ما فيش منها مشكلة من غير ما يكون فيه رشاوة ولا كلام من ده، بس قلبك مع ربك، متوكل على ربنا، رامي حمولك على ربنا، ما تلتفتش بقلبك لحد. هي والله العظيم إن لم تأتي من قبل ربك لن تأتي أبدا. فاحنا بندعي ونقول يا رب يا رب أعطينا يا رب، نسألك يا رب، ارزقنا يا رب، املأ قلوبنا إيمان يا رب، ارزقنا البكاء من خشيتك في الخلوات يا رب، اجعلنا نرهبك ونخافك ونجلك ونستحي منك في السر والعلن يا رب، اجعلنا دعاء وافتح لنا باب الفضل وباب الخير وباب خدمة الدين يا رب. وانت بتدعي الدعاء ده وأمثاله، وانت بتدعي اهو، وانت بتدعي وتقول يا رب، قلبك مع ربك معتمد عليه، حاسس بقلبك وانت بتدعي انك كشخص فقير مسكين ضعيف مش هتوصل بنفسك لحاجه، وعشان توصل لازم اللي يوصلك ربك، وتيجي من عند ربك فتعتمد عليه وتنزل حاجتك به سبحانه وتعالى. لاجئ إليه، تنزل حاجتك به سبحانه وتعالى وتقول يا رب وتسيبها على ربنا. النتيجة اللي تيجي أنا مستسلم، لأن واثق وحسن الظن فيك يا رب. اللي هتعمله خير لي، أنا معرفش معرفش. ممكن يا رب أنا بسأل سؤال، السؤال ده ممكن تحقيقه لي يضرني وأنا مش واخد بالي، الله أعلم. أنا أعرف الخير معرفش الخير. قال رسول الله في صحيح مسلم صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يحسن الظن في الله، هو ده المؤمن راضي. ولسه هتكلم عنها بعد شوية، مستسلم بقى، خدت بال حضرتك؟ اللي هي ايه؟ راضي. المعنى الثالث، وانا بختصر الكلام، المعنى الثالث الرضا. بس انت مش انت امنت اني انك ضعيف وفقير، وان الحاجة لازم تيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى، وخدت بالاسباب ومتوكل على الله ورامي حمولك على ربنا، خلاص النتيجة اللي تيجي يا حبيبي ارضى، ارضى واستسلم، واعرف ان ده الخير. لانك مش عارف، انت ممكن تسأل الله عز وجل الولد، ربنا يعطيك، الحمد لله نعمة، لك الحمد والفضل والشكر يا رب. ممكن واحد تاني ربنا يمنع عنه، خلاص يا رب الحكمة أنا راضي. ربما لو جه يكفر، يبقى كافر بالله، يرهقني في المعاصي، يفضحني بين الناس بذنوبه ومصايبه، الله أعلم. أنا يا رب بدعوك لأني حابب كده، بس يا رب أنا طالما أنزلت حاجتي بيك وتوكلت عليك، النتيجة اللي تيجي أنا راضي، لأن عارف إن اللي هتعمله معايا يا رب هو ده الخير، هو ده الصالح. فأنا لا يمكن يا رب أسيء الظن فيك، يا لا يمكن يا رب أسيء الظن فيك، راضي بما أنت ترضاه، راضي بما أنت ترضاه. اللي ترضاه لي أنا راضي به، هو ده العبد، هو ده المتوكل على الله. يقول أحد الصالحين، يقول أحدهم: توكلت على الله يكذب على الله، لو توكل على الله لرضي بما قضاه الله. بس أنا مش هتكلم في الموضوع ده أكثر من كده. لو توكل على الله لرضي بما يرضاه الله، بما قدره الله. أنا عايز لسان حالك يا أختي، أنت وأمثالك يا جميع المسلمين، لما تسألوا ربنا حاجة النتيجة راضين برضاك يا رب، راضي بما ترضاه لي يا رب، لأني أعلم يقينا إن أنت هتختار الخير لي يا رب. أرأيتم أحبتي؟ ده المعنى الراقي العالي. أنت عارف لما تعيش على المعنى ده؟ شوف أنا قلت لحضراتكم في جمل بسيطة جدا، بس أنت عارف لما قلبك يستقر على الحقيقة دي، انت عارف تبقى انت انضميت لمين، بقيت من طائفة مين، ها ها، بقيت من جماعة مين، جماعة المتوكلين على الله. ايه ده، تصنيف بشري؟ لا 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 لا، ده تصنيف رباني، اتكتبت عند ربك عز وجل: فلان ابن فلان في لستة المتوكلين على الله. طب وبعدين؟ ياه، خلاص بقى وصلت يا عم، وصلت وصلت قوي قوي قوي، ده انت رحت لبعيد، حصلت درجات ومنازل إيمانية في الرقي والسمو ما لا يمكن أن تتوقعه أنت. السعادة هتدخل قلبك، والراحة والطمأنينة، القرب من ربك، حبك لربك هيتملي قلبك حب لربنا، الشوق إلى الله، تعيش جنة الدنيا، الأنس بالله، صرت مقربا يمشي على الأرض، صرت من أوائل أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها إيه رأيك؟ بالله عليك وبالله عليك، المعنى ده يستحق إن احنا نجاهد ونجاهد ونجاهد إن إحنا نعيشه ونستقر عليه ولا لا؟ اللهم اجعلنا من أهله يا رب، اللهم اجعلنا من أهل التوكل عليك يا رب، اللهم اجعلنا من الخلص الذين صفى توكلهم عليك وصدق لجؤهم إليك. وبنقول تاني يا رب لا يمكن أن نصل إلا بفضلك وبرحمتك، وإحنا عبيدك وقفنا ببابك نرجو رحمتك، نرجو برك، نرجو إنعامك، نرجو فضلك، فلا تصرف عنا بذنوبنا وجهك الكريم. رحمتك يا رب أوسع لنا. ومعنا اتصال. السلام عليكم. أي أخي هشام؟
كيفك يا شيخ؟
أهلا أخي هشام، الحمد لله.
أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخي هشام.
يعني خارج عن هاي الحلقة.
تفضل.
أنا مضطر أن أسألك.
تفضل حبيبي.
شيخ أنا في منطقة في العراق.
نعم.
لا يوجد فيها مسجد.
لا يوجد فيها مسجد؟
يعني كصلاتي. كيوم جمعة. فشون ألتجه في هذا الشيء؟
لا تقام الجمعة.
فأعد منك صلاة الجمعة. فأنا ما يعني بأي أنت توصف في هذا الشيء؟
يعني بس أنا عايز أعرف.
يعني الصلاة أنا ما مصلي يوم الجمعة.
ما فيش صلاة جمعة بتقام.
يعني صرت أنا يعني ما أي جامعة. لا.
طيب حاضر.
ماكو جامعة في معي القرية المنطقة اللي أسكن فيها. لا أجد جامعة. فكيف أنا؟
حاضر حاضر إن شاء الله. حبيبي أنا عايز أخذ حضراتكم دلوقتي وإحنا لسه في المعنى الجميل ده، ونعيش شوية حلوين قوي، لأن لسه حوالي يعني ما يقرب من 10 دقايق، مع ناس عاشوا المعاني دي. إيه رأيكم؟ مش مهم، أنا عندي أمثلة كتير ونماذج كتير، بس ناخد على قد ما نقدر نعيش مع ناس عاشوا المعاني دي. إيه رأيكم؟ أنا هبدأ بمثل عجيب، هو محمد صلى الله عليه وسلم وتربيته الصحابة الكرام، والكلام ده يتجلى واضحا في مدرسة أحد العظيمة، مدرسة أحد. في معركة أحد أنتوا عارفين اللي حصل، قتل من قتل وكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم الفك السفلي، وشجت رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وقتل أبو سلمة ومصعب، وقتل حمزة، وقتل عبد الله بن عمرو بن حرام، وقتل ناس من أكابر وأفاضل الصحابة. اليوم التالي لمعركة أحد، خدوا بالكم الحالة اللي فيها المسلمين، مهزومين عسكريا، دي مسألة واضحة، الجراح لا زالت بهم تنزف، ثالثا الألم النفسي، ألم فقد الأحبة. تخيل واحد زي حمزة أسد الله وأسد رسوله، ده لو موجود بينا تحبه قد إيه؟ تحبه قد إيه؟ طيب أنت وأنت كده، طب الناس اللي لما يكون إيمانهم أعلى منك حبهم في الله هيكون أقوى من حبك. تخيل لو واحد زي حمزة رضي الله عنه بينا ومات، ده الناس من الهم تموت وراء من شدة الحزن، يحزنوا عليك، يتألموا جدا جدا، تتقطع الأوصال من الحنز. أنا عايز بس أبين لحضراتكم الجو النفسي. أهو مات حمزة وأمثاله من الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. طيب وبعدين وإيه كمان؟ وكمان يسمعوا النداء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤذن، مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام، يلا قوموا عشان هنذهب إلى المشركين، إلى قريش. خدتوا بال حضراتكم؟ قوموا يا خبر. طب قوموا إيه كمان؟ قوموا ولا يقومن إلا من كان قد قام بالأمس. اللي خرج امبارح في يوم أحد بس ده اللي يخرج النهاردة، إنما غير كده لا، ما يخرجش. التصرف عجيب. التصرف الطبيعي التلقائي العادي ان النبي عليه الصلاه والسلام خلاص اللي كانوا في احد امس خلاص يطلعوا، بس ما نعولش عليهم قوي. شوف بقى الشباب تانيين وناس اقوياء ونجيب سلاح وعده وعتاد، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال ابدا لا يخرج الا من كان قد خرج بالامس بس. سبحانك يا رب. ايه النبي يريد امرا ما، يريد ان يوصل للناس جميعا ان احنا بنقاتل، نقاتل الاعداء، احنا نعتبر نفسنا لازلنا في المعركه ومن غير مدد بشري، لتتعلم الدنيا كلها هذا الدرس ان احنا لا نقاتل الا بعقيده، بناخذ بالاسباب اقوى ما يكون الاخذ، انما اعظم سبب قلوبنا، تعلق القلب بالله، توكل القلب على الله. اراد النبي ان يعلم المسلمين جميعا ومن وراءهم من المشركين اننا امه تقاتل بتوكلها على الله، وهذا هو اعظم سلاح نمتلكه، صله القلب بربنا سبحانه وتعالى. ده درس خطير جدا جدا، ده درس رب امه واجيال. النبي عليه الصلاه والسلام قال مش ما فيش حد يجي الا الذين كانوا يقاتلون بالامس. هنقاتل بعقيدتنا، هنقاتل بديننا، هنقاتل بايماننا، باسلامنا، بلجئنا لربنا، بتوكلنا على ربنا. هو ده اعظم سبب واعظم سلاح سنتخذه في هذا اليوم. الصحابه بالله عليكم، الصحابه حد اتكلم؟ حد اعترض؟ حد ناقش؟ ابدا. فاراد النبي ان يوصل رساله اخرى قويه جدا للعالم كله، هكذا يتربى الرجال، هؤلاء هم الرجال، هذه هي ثمرة تربية محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين يحملون راية الإسلام، هؤلاء الذين ينشرون دين الله عز وجل، هؤلاء هم أسود الله. فلئن مات أسد الله وأسد رسوله حمزة فلقد خلف حمزة أسودا كثر لا يعدون من الكثرة، لا يحصون من الكثرة. هذه تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ومما يزيد هذا المعنى جلاء وقوة، أرسل أبو سفيان رسلا للمسلمين وهو لم يكن يعلم أنهم خرجوا، أرسل رسلا للمسلمين أنه قد جمع لهم جمعا قويا وأتى ليحاربهم. بالله عليكم أي حد في مكان الصحابة لسه مهزومين، وبعدين ده جمع، ده لو معاه بتوع أمس كفاية، لا ده جمع جمع ثاني وجاي يقاتل، وما فت ذلك في عضدهم وما أضعفهم أبدا، بل زادهم إصرارا وزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فماذا كانت النتيجة؟ الآيات لسه إلى حضراتكم منذ قليل، الذين قال لهم الناس إن الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم، أتظن أن يقول إنسان حسبي الله ونعم الوكيل ثم يخذله الله ثم يتخلى عنه الله؟ كلا والله ما يكون، هذا مستحيل مستحيل. ربنا أكرم وأجل وأعظم أن يرد إنسانا صدق في توكله ولجئه إليه سبحانه. النماذج كثير والأمثلة كثير، لكنني أحبتي في الله أكتفي بهذا القدر وأقف عند هذا الحد، وأقول
بالنسبة لأختنا التي سألت الدعاء بالذرية، أكرر الدعاء لها ولجميع من حرم نعمة الولد أن يرزقها والجميع الذرية الصالحة التي تكون لهم قرة عين في الدنيا والآخرة. أما عن أبي معاذ من السعودية بقول له وأنا كمان بحبك في الله، وبحبك وكل المشاهدين جميعا بحبكم جميعا في الله، وأسأل الله أن يجمعني بكم في ظل عرش الملك مع المتحابين بجلاله. والأخ هشام من العراق، نسأل الله أن يكشف الكرب عن إخواننا في العراق وإخواننا في غزة وجميع فلسطين وأفغانستان والسودان، يكشف عنهم الفتن، وجميع المسلمين في كل مكان أن يكشف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحقن دماء المسلمين التي تراق، وأن يصون أعراضهم التي تستباح، وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم، وأن يردهم خائبين منكسرين. آمين يا رب العالمين. أخي بيقول لا يوجد مسجد، أنا أقول اجتهد أن تجد مسجد، فإن لم تجد مسجد وإن لم تستطع أن تنشئ مسجدا، أنا أقول أنه من الممكن أن تتجمع أنت ومجموعة وتقيم صلاة الجمعة في أي مكان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حبيبي في الله، أنا أختم هذه الحلقة بالدعاء إلى الله عز وجل أن يسعدني وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب إنا نحبك ونسألك أن تملأ قلوبنا بالشوق إليك، املأ قلوبنا بالشوق إليك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أولادنا ومن كل شيء يا رب العالمين. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وجميع خلقك. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، اللهم طهرنا وطهر ذرياتنا من الذنوب والمعاصي والكبائر. اللهم حصن فروجنا وفروج ذرياتنا إلى أن ترث الأرض ومن عليها يا رب العالمين. اللهم صننا جميعا وذرياتنا من كل مكروه وسوء يا رب، واحفظنا بحفظك وارعنا برعايتك وأكرمنا بكرمك. اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك. اللهم اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك. إن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم استعملنا في الدعوة إليك، اللهم اجعلنا من الدالين عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا واستعملنا يا رب ممن يأخذ بيد الخلق جميعا إلى رحاب حبك ورحاب مرضاتك، واجعلنا يا رب أعظم الذين يعملون بشرعك، استعملنا فيما يرضيك، اجعلنا من السابقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من السابقين إلى تنفيذ أمرك وامتثال ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا، أنت أكرم من سئل، أنت أكرم من سئل، وأجود من أعطى، وأحق من ذكر، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك. أنت الواحد الذي لا شريك لك، والفرد الذي لا ند لك. سبحانك كل شيء هالك إلا وجهك، وقفنا ببابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا لا تصرف عنا بذنوبنا وجهك الكريم. اللهم لا تعدنا في هذا المقام ولا في هذا الوقت
ولا تردنا يا ربنا دائما وأبدا خائبين، اجعلنا ممن تقبلت منهم وباركت في جهدهم وسعيهم، بارك في أعمالنا، بارك في أقوالنا، اجعلنا لك عبادا على الوجه الذي يرضيك عنا، املأ قلوبنا بالتجرد والإخلاص يا رب العالمين. انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، فك كربهم، أزل همهم، اكشف كربهم، أزل همهم، اللهم اقطع كل عائق يعوقنا عنك، واملأ قلوبنا بحبك، وارحم آباءنا، اللهم ارحم أمي وأبي وجميع آبائنا وأمهاتنا يا رب العالمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين رحمة واسعة يا رب العالمين، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم يا رب العالمين، اللهم وسع لهم في قبورهم، املأها عليهم نورا، واجعلها روضات من روضات الجنات، وأحسن خاتمتنا، واحشرنا في محشر حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به في جنات النعيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبيبي في الله، أحبكم في الله، أترككم على شوق، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.